عام 27 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نلتقي مع علم من أعلام هذه البلاد المباركة، وعالم من علمائها الذين نذروا أنفسهم وحياتهم في خدمة الدين ونصرة السنة والدعوة إليها وتفقيه الناس وتبيين أحكام الشريعة المطهرة الغراء صافية نقية كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبناء المسلمين. نحن في هذه الليلة المباركة على موعد مع محاضرة بعنوان الطائفة المنصورة، يتفضل بإلقائها على مسامعنا فضيلة شيخنا العلامة المحدث الفقيه الحبر البحر الشيخ المجتهد أحمد ابن يحيى النجمي حفظه الله تعالى، ومتع في عمره على طاعته ونفع به الإسلام والمسلمين ونصر به السنة وأعلى منارها وقمع البدعة وأخمد نارها، فليتفضل مأجورا مشكورا وليشنف مسامعنا بما يستحي الله سبحانه وتعالى عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يسدده بأقواله وأعماله إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أيها المسلمون، لقد طلب مني أن ألقي كلمة في عقيدة الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. وحيث أن الكلمة المكتوبة تبقى وتستمر الاستفادة منها على مدى الزمن، فقد فضلت أن أكتب ما يسره الله لعل الله أن ينفع بذلك. فأقول: إن الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا لا يستطيع أحد غير أصحاب الحديث الذين يتبعون الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما عقيدتهم فهم: أولا، يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. ثانيا، الله يعلم ما كان وما يكون، يعلم حركات العباد وسكناتهم وألحاظهم وألفاظهم ووساوس صدورهم. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثالثا، يؤمنون بأنه كتب على العباد ما هم ظاهرون إليه من سعادة وشقاوة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وغنى وفقر وقوة وضعف وصحة ومرض. وسيصير كل عبد منهم إلى ما هو مكتوب له أو عليه. فالمؤمنون يليهم الله بقبله، والكافرون يذلهم الله بعدله. وله فيهم الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يظلم ربنا أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي لدنه أجرا عظيما. رابعا، يؤمنون بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العباد الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يعتقدون معنى كل صفة على ما تبتغي باللغة العربية على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. خامسا وتعتمد الطائفة المنصورة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن ذلك العمل جنديق غير صادق بادعاء الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح، وأن ذلك الصلاة كانت كبرا يولد من الملة للأدلة الدالة على ذلك، منها قول الله سبحانه وتعالى: فإن سالوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقد اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن تارك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإلا قتل عبدا على رأي الإمامين مالك والشافعي. وعن أحمد رواية كقول مالك والشافعي ورواية أنه يكفر بالشرك، فلذلك يقال إنه يقتل كفرا. أما أبو حنيفة فإنه لا يرى كفره وهو قول شاذ، وذلك لأنه يقول بالمذهب الإرجائي أي إرجاء الفقهاء. ومن ادعى الإسلام ونصب بالشهادتين وترك العمل لم يكن صادقا في ادعائه حتى يعمل، وإن لم يعمل استتيب فإن تاب وإلا قتل كما سبق بيانه. ثالثا وتعتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن الله يتكلم بكلام كريم النوع قديم النوع حادث الآحاد، وأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام من الشجرة، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة حلج به من وراء حجاب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: قل لو كان البعض مثالا لكلمات ربي لنفد البعض قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومنها قوله: وإن أحد من المشركين استجار فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ومن ذلك أيضا قوله: ولما جاء موسى لميثاقنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، وكلامه صفة من صفاته لا نقول خلقه في الشجرة كما تقول بعض فئات الضلال، ولا نقول إجابة عنه كما يقول بعضهم، بل نقول كلام الله وكلامه صفة لائقة بجلاله سبحانه. سابعا وتؤمن الطائفة المنصورة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ إليه يعود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني عشر صفحة 487: المأذور عن أحمد وعامة أئمة أهل السنة والحديث أنهم كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ونحو ذلك. ثم حكى أبو نصر السجلي عنهم في هذا قولين: أحدهما أنه كفر كفرا ينقل عن الله قال وهو قول الأكبرين، والثاني أنه كفر لا ينقل عن الله ولذلك قال الخطابي إن هذا قالوا على سبيل التغرير. وكذلك نازع المتأخرون من أصحابنا في تغليد المكفر من هؤلاء فأطرد أكثرهم عليه التغليد كما نقل ذلك عن طائفة من علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بالتغليد. انتهى. ما أردت نبله بتفقد يدين في أول ولكم في نظري أن القول بكل من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر كفرا يخرج من الملة بعد إقامة الحجة عليه، هذا هو الحق إن شاء الله، لأنه كذب الله في خبره حيث قال وإن أحد من المشركين استجار فأجروا حتى يسمع كلام الله، والمقصود بكلام الله هو القرآن. وكذلك قوله سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقد قام إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، أنزله بعلمه ليتخذه العباد إماما يعتقدون ويعملون على ضوءه. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثامنا وتؤمن الطائفة المنصورة لوجوب التعاتم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو بالرد إلى سنته إلى ما صح عن سنته صلى الله عليه وسلم على قواعدها للأثر، سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها. وأنه لا يجوز لأحد أن يدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان. وقد قال مالك فيما أجر عنه ما منا أحد إلا ويوفد من قوله ويرد إلا صاعدا هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنضرب لذلك مثلا من الواقع الذي نعيشه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون دعوته مبدوءة بالتوحيد، كما هي دعوة كل رسول. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قرر مؤسس دعوة معاصرة أن تكون دعوته دعوة أن تكون دعوته ودعوة أتباعه إلى إعادة الخلافة الضائعة، فأطاعوا وأطاعوا بذلك فأظهروا للناس أنهم يدعون إلى التمسك والعبادة، وتسرروا وأبطلوا بدعوتهم الإساءة للدول الموجودة واحدة تلو أخرى حتى تعود الخلافة إلى ما كانت عليه سابقا حسب زعمهم، حتى يكون للمسلمين جميعا هي غريبة واحد يقول الواحد منهم للسعادة أمطري حيث تأتي فسيأتي في خراجك كما قال هارون الرشيد. وقد توصلوا إلى ذلك في أمور يطول جرحها. والمهم أن أولئك القوم عصوا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حين أمر الله ورسوله أن تكون الدعوة مبدوءة في التوحيد، وأطاعوا ذلك المتعذب حين أمرهم بالدعوة إلى إعادة الخلافة، والله أمر أن تكون الدعوة دينية، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة السياسية، والله تعالى أمر أن تكون الدعوة ظاهرة، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سرية، والله جعل الشرك الأكبر محبطا للعمل موجبا للخروج في النار، وذلك المؤسس خص بالمحاربة الفواحش وترك وسكت عن الشرك الأكبر المخرج من الملة، والله أمر بطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وذلك المتحجز أمر بالخروج على ولاة الأمر وأخذ السلطة من أيديهم. وهكذا مخالفات لأمر الله ورسوله وطاعة عمياء لأوامر مؤسس الحزب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وتعتبر الطائفة المنصورة وجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والمنازعة لهم والكلام في المجالس العامة بما يعد إزارة عليهم أو انتقاصا لهم أو تهوينا من شأنهم، وأن الواجب طاعتهم فيما لا يكون معصية لله، والصلاة ورعاهم والقتال معهم وذبح الزكاة إليهم، والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة، منها حديث عبادة بن صامت في الصحيحين قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمح والطاعة في الحسن واليسر والمنشط والمكره، وعلى أجرة علينا وأن لا ننازع الأمر هذا إلا أن ترأيتم الرب وحاه معكم من الله في قرآن. ومنها حديث معتاد في الصحيحين من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة في جسد ما تلك الجاهلية. ومنها حديث ابن عمر فيهما أيضا من مات ولم تبيع مطيع بيعه لقي الله ولا حجة له. ومنها حديث عن أبي هريرة عند مسلم، ومنها حديث عن أبي ذر، ومنها حديث عن عوف بن مالك الأشجعي، ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنها حديث عن أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، ومنها حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومنها حديث عن عرصجة الأشجعي رضي الله عنه. وكل هذه الأحاديث تنهى عن الخروج والمنازعة وتأمر بالسمع والطاعة، ومن خالفها واستان بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها فهو مبطل ومعتد وظالم. وتعتبر الطائفة المنصورة أن الخوارج فرقة ضلالة وفئة إفساد، وأن الواجب على ولاة الأمور أن يتعقبوهم وأن يبذلوهم أينما حلوا وحيثما وجدوا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في آخر الزمان قوم عبداء الأسنان سفاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين مروق السام من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم كسر عاد، وفي رواية كسر ثمود، وفي رواية هم جر الخلق والخليقة، وفي رواية طوبى لمن كسرهم أو كسروه، وفي رواية جروا كسرى تحت أثيم السماء. وإن هذه الأوصاف التي وصف بها الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر منطبقة، الذين كانوا يخرجون على ولاة الأمر منطبقة على الذين ظهروا في هذا الزمان، وهم الذين يسمون بالإرهابيين في الاصطلاح الجديد، وهم جديرون بهذا الاسم لأنهم يستعملون الخداع والسوية، وهم إذا قالوا نحن في أعناقنا بيعة لولي الأمر إنما يورون بذلك سوية، وهم يقصدون أن في أعناقهم بيعة لولي الأمر المنتظر التي الذي تنبثق أمر هذه الجماعة، كما قال ذلك صاحب الجماعة بكم، وهم يختلفون عن الخوارج القدامى بأنهم يستعملون النفاق والسقية، فهم أخذوا من كل بلاد شر ما فيها، فأخذوا عن الخوارج القدامى الخروج واستباحة دماء المسلمين وأموالهم بدءا بناء على تكفيرهم لهم، وأخذوا من أهل التشيع السقية وهي النفاق إلى غير ذلك من الأمور التي هي حاصلة منهم ومعروفة عنهم. الحادي عشر: وتؤمن الشائبة المنصورة بأنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، إلا بما يوجب ذلك، كأن يقع منه الشرك الأكبر أو يكفر بواحد من أركان الإيمان الستة، كإنكار يوم القيامة أو إنكار الملائكة أو غير ذلك مما هو ثابت بالكتاب والسنة، أو يرتكب نافذة من نوافذ الإسلام، وذلك أن الله عز وجل ذكر رابطة الإيمان بين المؤمنين المتقاتلين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومن هنا يفهم من الآيتين أن ارتكاب المعاصي لا يخرج من الإسلام، سواء كانت كبائر أو صغائر، إلا أن يستحل حراما مجمعا عليه كالزنا كالربا والزنا وشرب الخمر، أن يستحل استحلالا اعتقاديا، أما الفعل فلا يوجب كفرا، وكذلك تحريم الحلال المجمع عليه. الثاني عشر: وتعتقد الطائفة المنصورة أن تكفير المسلمين يترتب عليه أمور مشينة وضارة بالمسلمين، وهي استباحة دمائهم واستحلال أموالهم وأعراضهم، وأن من قال بذلك فإنه يحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مضطرب لا يجد أهله الراحة ولا الطمأنينة ليؤدوا عبادة ربهم في يسر وسهولة. فلذلك يجب أن يحذر المسلمون من هذا المسلك الخطير وأن يبتعدوا عنه كل البعد وأن يعلموا أن من دعاهم إلى ذلك فقد دعاهم إلى ما يضر بدينهم وآخرتهم إلى ما يضر بدنياهم وآخرتهم. الثالث عشر وتعتقد الطائفة المنصورة وجوب مجانبة أهل البدع والبعد عنهم وهذه بقدر الإمكان سواء كانوا خوارج أو شيعة أو جهمية أو معتزلة أو صوفية أو إخوانية أو سرورية أو قطبية أو تبليغية أو تحريرية أو غير ذلك من الأحزاب الجديدة. وأن الواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأحزاب وعن أصحابها خوفا من أن يناله من معرتها ما يكون جارحا في دينه ضارا لمجتمعه. نسأل الله أن يعصمنا من هذه الحزبيات ومن أصحابها وأن يقينا كيدهم وشرهم إنه القادر على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرابع عشر وتعتقد الطائفة المنصورة أن الواجب على كل مسلم أن يعرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رواه البخاري. ويعتقدون وجوب الكف عما جدر بين الصحابة وعدم الخوض من ذلك ويعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب ثم بقية العشرة ثم أهل بيعة العقبة ثم المهاجرون الأولون من أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم من أسلم وهاجر وقاتل قبل البدر ثم من أسلم وقاتل بعد البدر ثم صغار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الخامس عشر وتعتقد الطائفة المنصورة فضل القرون الثلاثة المفضلة على غيرها من الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قبلي ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم ثم يأتين بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستجدون وينذرون ولا يؤذون ويظهر فيه مسلما. إن الواجب على كل مسلم أن يعود إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص الشرعية ثم إلى فهم علماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة ثم إلى فهم علماء أتباع الأتباع ثم أهل الحديث لكل زمان لأنهم هم منوهون بقوله تعالى ومن يجاهد الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فأي تفسير للقرآن أو شرح للسنة لا يذكر عن الصحابة ولا عن أهل الحديث من بعدهم فإنه باطل ولا يجوز المصير إليه ولا الأخذ به. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الطائفة المنصورة قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. السادس عشر وتؤمن الطائفة المنصورة بعذاب القبر ونعيمه. وقد جاء في الحديث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حرة من حبل النار. إلا أن الحديث بهذا اللفظ إلا أن الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، وهو عند الترمذي من طريق عطية العوفي وهو ضعيف، وعداه في مجمع الزوائد 346 إلى الطبراني في الأوسط، وقال فيه محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف، ولكنه من حيث المعنى تشهد له أحاديث كثيرة وصحيحة ولفظه عن محمد بن أحمد بن مدوي حتى بن القاسم بن الحكم حدثنا عبد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ناسا كأنهم يكتشرون يعني يضحكون، قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من لذات لشغلكم عما أرى الموت، فأكثروا من ذكر هذه من لذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه ويقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الجود. وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي. فاليوم إن وريتك اليوم وصلت إلي فسكر صميعي قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي. فإذ وليتك اليوم وصلت إلي فسكر صنيعي بك قال فيستئم عليه حتى تلتقي عليه أضلاعه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال ويقيض الله له 70 سنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت في الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حرة من حبل النار. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الإمام الألباني رحمه الله الرحيم سنن الترمذي صفحة 239 ضعيف جدا، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 690، لكن جملة هذه اللذات صحيحة. فانظر الحديث 2409 قلت عطية الوالد من سند الحديث ضعيف جدا، كان يقدم عليا على الكل، وكان يجالس هذا سعيد الخدري، فلما توفي جالس الكلبية وكانه أبا سعيد، وكان يحدث عن الكلب، فإذا قيل له من حدث قال حدثني أبو سعيد، يوهي أنه أبو سعيد الخدري وهو يفقد الكلب. قال الإمام أبو جعفر أحمد ابن محمد الصحاوي الهجيب في الصحاوية، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهور عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل قوة على كيفيته لكونه لا عاد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تخيله العقول ولكنه يأتي بما تحار به العقول أحيانا. السادة عشر، وتعتقد الطائفة المنصورة أن الله يبعثهم في القبور ويجمعهم ليوم القيامة فتبنى الشمس منهم ويقرهم الحرس، فيلتمس المؤمنين الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم إلى أولي العزم كلهم، فكلهم يأباها حتى تصل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها. فيشبع في فصل القضاء، وذلك هو المقام المحمود الذي وعده ربه عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وصح أنه صلى الله عليه وسلم يستأذن على ربه عز وجل فيأذن له، فإذا رأى ربه سجد سجدة بدر جمعة ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع، فيقول ربي أمتي أمتي، فيأمر الله عز وجل بفصل القضاء، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول أمة يقضى بينها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الثامن عشر، وتعتقد الطائفة المنصورة بما يحويه يوم القيامة من الوقوف والحساب وتقاير الصحف والميزان والصراط والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما يجري في ذلك اليوم. التاسع عشر، وتعتقد الطائفة المنصورة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما خلقتا قبل خلق السماوات والأرض، وأنهما لا تبنيان أبدا. قال سبحانه وتعالى فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق غالبين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا فبالجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. قال تعالى في الجنة أكلها دائما وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال عز وجل في النار وقال جل وعلا في النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. العشرون، وتعتقد الطائفة المنصورة أن الله يرى في الآخرة يراه المؤمنون في عرفات القيامة ويرونه في الجنة حين يكشف الحجاب عن وجهه ويمكنهم من النظر إليه زيادة في نعيمهم. كما قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسيره: تشمل الزيادة تضعيف ثواب الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك أيضا، وتجمل ما يرضيهم الله دينا من الكفور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم وما أخفاه لهم ذلك أيضا. وما أخبار لهم من قرة أعين وأفضل من ذلك وأعلى النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوا لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. وقد روي في تفسير زيادة بالنظر إلى وجهه الكريم، وقد روي تفسير زيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعن عبد الرحمن بن ثابت ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف انتهى. وأخيرا هذا ما تيسر تدوينه في عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
I'm not going to be able to do that.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقول لمن كذب أنه يحبني في الله، أسأل الله عز وجل أن يحبك كما أحببتني فيه، وأن يجمع بيننا جميعا كل من كان في هذا المسجد ومن كان خارجا عنه من الموحدين السلفيين، أن يجمع بيننا في دار كرامته. أما من يطوف بالقبور ويتوسل أصحابها فهذا يعتبر مشركا شركا أكبر، والمشرك شركا أكبر حرم الله عليه الجنة وحكم عليه الخلود في النار، كما قال تعالى على لسان عبده ورسوله عيسى بن مريم حيث يقول: وقال عيسى بن مريم وقال عيسى: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأفضل خلقه، قال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأخبر أن الشرك محبط للأعمال، وشرك قريش وغيرهم من العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد ونبذ الآلهة التي تعبد من دون الله، كان شركهم هكذا، لأنهم ما كانوا يقولون أن اللات والعزى ومنات وغيرها من الآلهة أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، ما كانوا يعتقدون هذا. والدليل على ذلك واضح في القرآن: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، إلى غير ذلك. إذن ما هو شركهم؟ شركهم أنهم عبدوهم من أجل أن يكونوا شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، استباح دماءهم وسبى نساءهم وغنم أموالهم من أجل ذلك. إذن فهذا الشرك الذي يعتقد أن الولي يقدر على التصرف، أنه يستطيع أن يعني يدخل الجنة كمن شاء ويمنع من شاء أو ما أشبه ذلك. هذه العقائد عقائد بعيدة عن الإسلام كل البر، وهذا خلاف التوحيد الذي بعث الله به رسله من أوله إلى آخره. نعم.
ولا تنسوا أن تبينوا لنا كيفية إدراك رسول الله
عليكم بكتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وعليكم بالكتب التي كتبت في العقائد. كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب تعرفونها، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، وكشف الشبهات، كتاب التوحيد، وغير ذلك من يعني الرسائل والأقوال التي كتبها رحمه الله، وكذلك أبناؤه وأحفاده وتلامذته وهكذا. كذلك كتب العقائد التي في الأزمنة السابقة من ناحية الأسماء والصفات و التوحيد التي هي معروفة كتوحيد ابن خزيمة وغيرها من الكتب التي كتبت وفيها من الآثار ما يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة ونبذ البدع ومحاربتها، مثل شرح السنة للذكائي والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطلة وأمثال هذه الكتب، كتب كثيرة. نعم.
يقول هذا
السائل:
ما حكم الفكر للشرك وما هو المشرك؟
نعم.
ما حكم الفكر للشرك وما هو المشرك؟
حل السحر للسحر لا يجوز على القول الأول، والنشرة ورد فيها جواز التنشير والمنع، وجمع بين القولين بأن من أجاز النشرة فقد أجازها بالأوراد والأدعية والرغى وما إلى ذلك، ومن منع فهو قد منع ذلك بالرجوع إلى السحر والمشعوذين، فهذا لا يجوز. نعم.
ولا يجوز
نعم
ولا يجوز
نعم من له، من للشخص عليه ولادة، كأن يكون أبا أو جدا لأبيه أو أمه، فزوجته محرم على يعني ابن بنته أو ابن ابنه. نعم.
فقول
السائل: أن الأنفقة حكمها حكم اللحية، حكم اللحية لا يجوز أخذها. نعم.
يقول هذا السائل: ما هو اعتقاد الطائفة المنصورة فيما رأت من أهل البدع والرجال؟
نعم.
ما هو
الأفضل؟ ترك مناظرات أهل البدع وجدالهم، لأنهم ربما يأتون بشبه فتدخل في القلب فلا تخرج منه، وقد وثر المنح عن جماعة من السلف منهم ابن سيرين حينما دخل عليه جماعة من أهل البدع وقالوا نتلو عليك آية قال ولا نتلو آية. كذلك عبد الله بن طاووس حينما دخل عليه جماعة من أهل البدع ودخلوا عليه وتكلموا معه فوضع أصبعيه في أذنيه وقال لابنه ضع يديك ضع أصبعيك في أذنيك واجدد فلا تسمع من كلامك. لكن إذا أنس الرجل يعني من نفسه قوة الحجة وقوة العقيدة وألا يعني يتأثر بهؤلاء مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية فلا بأس أن يناظرهم ويسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك. نعم.
يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن حاوى نفسا بالمدينه النبويه لا يسبق قولهم صفا ولا عدلا؟
هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المحدث هو الذي قد أتى بحدث يعني يمنعه الدين ولا يقبله هذا هو المحدث. المبتدع أو الذي أتى بمنكر فلا يجوز معاوات فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
ما هو خلق الله في من يرى التفريق بين الصحيحة المذكورة وصحة الناس؟
هذا قول ضعيف بل فيما أعلم ليس له سلف من أهل السنة الأولين فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم واحد. نعم.
هذا سؤال مسؤول من يخلص الإسلام بتعلم الحديث والرسوخ
فيه؟ بتعلم الحديث والرسوخ أولا قراءته في الليل وفي النهار وكتابته والعناية به والعناية بكتبه وحفظها وأن يسأل الله العبد عز وجل أن يعينه على ذلك وأن ينفعه به وأن يوفقه إليه فإذا فعل ذلك أرجو من الله عز وجل أن يمكنه بقدر المستطاع. نعم.
ما حكم من سب أو نصح الدفة النادية واتهمه بالتحلل؟
من سب
أو نصح الدفة النادية واتهمه بالتحلل؟
هذا المنديل كما قال الإمام أحمد لما أخبر عن رجل في مكة كان يقال له ابن أبي قتيلة فقيل له إنه يقول إن أهل الحديث قوم سوء فقام الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 ثلاث مرات. فهذا الذي يتهم الفرقة الناجية ويتهمهم بالتخلف يذمهم ويتهمهم بالتخلف هذا هو المتخلف المسكين. نعم.
نعم.
هذا يقول هل تكون شفاعة الأمة لجميع خلق الجنسين والجنين المسلمين منهم
وتاريخ أن تستخدموا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ تكون لجميع المسلمين الذين يموتون على التوحيد، فيكرم الله كل أمة بأن يشفع أبرارها في فجارها. نعم.
يقول السائل: ما حكم الشرع في تعليم الآيات القرآنية في البلوغ والحالات الجارية؟
الحديث أن الأحسن ترك ذلك، والعناية بكتاب الله حفظا وتذاكرا، أما تعليقها فهذا قد لا ينفع وقد يؤدي إلى امتهانها. نعم.
تقول
خرجت أهل العلم يقولون أن المسافر يجوز له القصر والجمع بعد أن يخرج من أعمال القرية التي هو فيها. نعم.
يقول السائل: نرجو فضيلتكم توضيح لنا منهج جماعة التبليغ.
منهج جماعة التبليغ منهج صوفي يقوم على أربع ايش اسمها طرق، اربع طرق معروفه، هي النبشبنديه والشهرورديه والقادريه وايش المهم انها اربع طرق يقوم عليها هذا، وهم موغلون في التصوف والعياذ بالله بعقيدة التصوف، ويرون من عقيدتهم أن مشائخ الطرق أنهم إذا ماتوا يحيون ويأتون إلى آلهم في صورة يعني في صورتهم في الحياة، يعني في صور غير صورهم أصلا من كلام محراب، وهذا كلام باطل. المهم أن عقائدهم الباطلة كثيرة.
شكر الله
لكم عام 27 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نلتقي مع عالم من أعلام هذه البلاد المباركة، وعالم من علمائها الذين نذروا أنفسهم وحياتهم في خدمة الدين ونصرة السنة والدعوة إليها وتفقيه الناس وتبيين أحكام الشريعة المطهرة الغراء صافية نقية كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبناء المسلمين. نحن في هذه الليلة المباركة على موعد مع محاضرة بعنوان الطائفة المنصورة، يتفضل بإلقائها على مسامعنا فضيلة شيخنا العلامة المحدث الفقيه الحبر البحر الشيخ المجتهد أحمد ابن يحيى النجمي حفظه الله تعالى، ومتع في عمره على طاعته ونفع به الإسلام والمسلمين ونصر به السنة وأعلى منارها وقمع البدعة وأخمد نارها فليتفضل مأجورا مشكورا وليشرف مسامعنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يسدده بأقواله وأعماله إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد طلب مني أن ألقي كلمة في عقيدة الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: حتى تكون الساعة وهم على ذلك. وحيث أن الكلمة المطلوبة تبقى وتستمر الاستفادة منها على مدى الزمن، فقد قدرت أن أكتب ما يسره الله لعل الله أن ينفع بذلك. فأقول: إن الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة وهم الجماعة وهم الذين يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا ذلك لا يستطيع أحد غير أصحاب الحديث الذين يتبعون الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما عقيدتهم فهم أولا يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. ثانيا الله يعلم ما كان وما يكون، يعلم حركات العباد وسكناتهم وألحاظهم وألفاظهم ووساوس صدورهم. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثالثا يؤمنون بأنه كتب على العباد ما هم ظاهرون إليه من سعادة وجفاوة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وغنى وفقر وقوة وضعف وصحة ومرض. وسيصير كل عبد منهم إلى ما هو مكتوب له أو عليه. فالمؤمنون يليهم الله بقدره والكافرون يذلهم الله بعدله. وله فيهم الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة. لا يظلم ربنا أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي لدنه أجرا عظيما. رابعا يؤمنون بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العباد الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب إمرار كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يعتقدون معنى كل صفة على ما تستوي باللغة العربية على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. خامسا وتعتمد الطائفة المنصورة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن ذلك العمل جنديكم غير صادق بادعائه الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح، وأن ذلك الصلاة كانت كبرا يولد من الملة للأدلة الدالة على ذلك، منها قول الله سبحانه وتعالى فإن سالوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقد اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد
أما ذلك الصلاة يستتاب بأن تاب وإلا قتل وإلا قتل عبدا على رأي الإمامين مالك والشافعي. وعن أحمد رواية رواية ذكر مالك والشافعي ورواية أنه يكفر بالسرق فلذلك يقال إنه يقتل كفرا. أما أبو حنيفة فإنه لا يرى كفره وهو قول الجهاد وذلك لأنه يقول بالمذهب الإرجائي أي إرجاء الفقهاء ومن ادعى الإسلام ونصب بشهادتين وترك العمل لم يكن صادقا في ادعائه حتى يعمل وإن لم يعمل استتيب فإن تاب وإلا قتل كما سبق بيانه. ثالثا وتعتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن الله يتكلم بكلام قديم النوع قديم النوع عابد الآحاد وأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام من الشجرة وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به من وراء حجاب والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى قل لو كان البعض مثالا لكلمات ربي لنفد البعض قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومنها قوله وإن أحد من المشركين استجار فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ومن ذلك أيضا قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك وكلامه صفة من صفاته لا نقول خلقه في الشجرة كما تقول بعض فئات الضلال ولا نقول عبارة عنه كما يقول بعضهم بل نقول كلام الله وكلامه صفة لائقة بجلاله سبحانه. رابعا وتؤمن الطائفة المنصورة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ إليه يعود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني عشر صفحة 487 المأذور عن أحمد وعامة أئمة أهل السنة والحديث أنهم كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ونحو ذلك. ثم حكى أبو نصر السجلي عنهم في هذا قولين أحدهما أنه كفر كفرا ينكر عن الله قال وهو قول الأكثري والثاني أنه كفر لا ينكر عن الله ولذلك قال الخطابي إن هذا قاله على سبيل التغرير وكذلك نازع المتأخرون من أصحابنا في تغليب المكفر من هؤلاء فأطرد أكثرهم عليه التغليب كما نقل ذلك عن طائفة من علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم وامتنع بعضهم من القول بالتغليب انتهى. ما أردت نقله بتصرف يزيد في أوله قلت في نظري أن القول بكل من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر كفرا يخرج من الملة بعد إقامة الحجة عليه هذا هو الحق إن شاء الله لأنه كذب الله لأنه كذب الله في خبره حيث قال وإن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله. والمقصود بكلام الله هو القرآن. وكذلك قوله سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقد قام إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. أنزله بعلمه أنزله بعلمه ليتخذه العباد إماما يعتقدونه ويعملون على ضوئه. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثامنا وتؤمن الطائفة المنصورة بوجوب التعاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه إلى الله. وقوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو بالرد إلى سنته إلى ما صح عن سنته صلى الله عليه وسلم على قواعدها للأثر سواء كان ذلك بالعقائد أو غيرها. وأنه لا يجوز لأحد أن يدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان. وقد قال مالك فيما أثر عنه ما منا أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاعد هذا القبر. وأشار إلى قبر النبي صلى الله وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظر لذلك مثلا من الواقع الذي نعيشه فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون دعوته مبدوءة بالتوحيد كما هي دعوة كل رسول. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قرر مؤسس دعوة معاصرة أن تكون دعوته دعوة ودعوة أتباعه إلى إعادة الخلافة الضائعة. فأطاعوا وأسرعوا بذلك فأظهروا للناس أنهم يدعون إلى التمسك والعبادة وتسرروا وأبطلوا بدعوتهم الإساعة للدول الموجودة واحدة تلو أخرى حتى تعود الخلافة إلى ما كانت عليه سابقا حسب زعمهم حتى يكون للمسلمين جميعا في خليفة واحد يقول الواحد منهم للسعادة أمطلي حيث تيجي فسياتيني خراجك كما قال هارون الرشيد. وقد توصلوا إلى ذلك في أمور يطول جرحها. والمهم أن أولئك القوم عصوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حين أمر الله ورسوله أن تكون الدعوة مبدوءة بالتوحيد وأطاعوا ذلك المتعذب حين أمرهم بالدعوة إلى إعادة الخلافة. والله أمر أن تكون الدعوة دينية وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة السياسية. والله تعالى أمر أن تكون الدعوة ظاهرة وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سرية. والله جعل الشرك الأكبر محبطا للعمل موجبا للخروج في النار. وذلك المؤسس خص بالمحاربة الفواحش وترك وسكت عن الشرك الأكبر المخرج من الملة. والله أمر بطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وذلك المتعجل أمر بالخروج على ولاة الأمر وأخذ السلطة من أيديهم. وهكذا مخالفات لأمر الله ورسوله وطاعة عمياء لأوامر مؤسس الحزب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وتعتبر الطائفة المنصورة وجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والمنازعة لهم والكلام في المجالس العامة بما يعد إزالة عليهم أو انتقاصا لهم أو تهوينا من شأنهم، وأن الواجب طاعتهم فيما لا يكون معصية لله، والصلاة وراءهم والقتال معهم ودفع الزكاة إليهم، والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة، منها حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال تعالى: رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في الحسن واليسر والمنشط والمكره، وعلى أجرة علينا وأن لا ننازع الأمر هذا إلا أن تروت الرب وآه معكم من الله في قرآن. ومنها حديث معتاد في الصحيحين: من رأى من أميره جيان يكره فليصبر عليه، فإنه من بارك الجماعة في جسد ما تنكت جاهلية. ومنها حديث ابن عمر فيهما أيضا: من مات ولم تبيع نقي بيعه لقي الله ولا حجة له. ومنها حديث عن أبي هريرة عند مسلم، ومنها حديث عن أبي ذر، ومنها حديث عن عوف بن مالك الأشجعي، ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنها حديث عن أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، ومنها حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومنها حديث عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه. وكل هذه الأحاديث تنهى عن الخروج والمنازعة وتأمر بالسمع والطاعة، ومن خالفها واستان بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها فهو مبطل ومعتد وظالم. وتعتبر الطائفة المنصورة أن الخوارج فرقة ضلالة وفئة إفساد، وأن الواجب على ولاة الأمور أن يتعقبوهم وأن يقتلوهم أينما حلوا وأينما وجدوا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في آخر الزمان قوم عبداء الأسنان سفاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين مروق السام من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، وفي رواية هم جر الخلق والخليقة، وفي رواية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وفي رواية جروا قتلى تحت أثيم السماء. وإن هذه الأوصاف التي وصف بها الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر منطبقة على الذين قالوا في هذا الزمان، وهم الذين يسمون بالإرهابيين في الاصطلاح الجديد، وهم جديرون بهذا الاسم لأنهم يستعملون الخداع والتورية، وهم إذا قالوا نحن في أعناقنا بيعة لولي الأمر إنما يورون بذلك توريا وهم يفقدون أن في أعناقهم بيعة لولي الأمر المنتظر الذي تنبثق أمر هذه الجماعة كما قال ذلك صاحب الجماعة الحمد وهم يختلفون عن الخوارج القدامى بأنهم يستعملون النفاق والسقية فهم أخذوا من كل بلاد شر ما فيها فأخذوا عن الخوارج القدامى الخروج واستباعة دماء المسلمين وأموالهم بدءا بناء على تكفيرهم لهم وأخذوا من أهل التشيع السقية وهي النفاق إلى غير ذلك من الأمور التي هي حاصلة منهم ومعروفة عنهم. الحادي عشر وتؤمن الشائبة المنصورة بأنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين إلا بما يوجب ذلك كأن يطعنه الشرك الأكبر أو يكفر بواحد من أركان الإيمان الستة كإنكار يوم القيامة أو إنكار الملائكة أو غير ذلك مما هو ثابت بالكتاب والسنة أو يرتكب نافذة من نوافذ الإسلام وذلك أن الله عز وجل ذكر رابطة الإيمان بين المؤمنين المتكاثرين فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اكتتلوا فأصلحوا بينهما وقال فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ومن هنا يفهم من الآيتين أن ارتكاب المعاصي لا يخرج من الإسلام سواء كانت كبائر أو صغائر إلا أن يستحل حراما مجمعا عليه كالزنا كالربا والزنا وشرب الخمر أن يستحلوا استحلالا اعتقاديا أما الفعل فلا يوجب كفرا وكذلك تحريم الحلال المجمع عليه. الثاني عشر وتعتقد الطائفة المنصورة أن تكفير المسلمين يترتب عليه أمور مشينة وضارة في المسلمين وهي استباعة دمائهم واستحلال أموالهم وأعراضهم وأن من قال بذلك فإنه يحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مضطرب لا يجد أهله الراحة ولا الطمأنينة ليؤدوا عبادة ربهم في يسر وسهولة فلذلك يجب أن يحذر المسلمون من هذا المسلك الخطير وأن يبتعدوا عنه كل البعد وأن يعلموا أن من دعاهم إلى ذلك فقد دعاهم إلى ما يضروا بدينهم وآخرتهم الثالث عشر وتعتقد الطائفة المنصورة وجوب مجانبة أهل البدع والبعد عنهم وهدرهم بقدر الإمكان سواء كانوا خوارج أو شيعة أو جهمية أو معتزلة أو صوفية أو إخوانية أو سرورية أو قطبية أو تبريضية أو تحريرية أو غير ذلك من الأحزاب الجديدة وأن الواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأحزاب
وعن أصحابها فوضا من أن يناله من معرتها ما يكون جارحا في دينه ضارا لمجتمعه. نسأل الله أن يعصمنا من هذه العزيات ومن أصحابها وأن يبينا كيدهم وشرهم، إنه على كل على إنه القادر على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرابع عشر: وتعتقد الطائفة المنصورة أن الواجب على كل مسلم أن يعز لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفا. رواه البخاري. ويعتقدون وجوب الكف عما جدر بين الصحابة وعدم الخوض من ذلك، ويعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم المهاجرون الأولون من أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر وقاتل قبل البدر، ثم من أسلم وقاتل بعد البدر، ثم صغار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الخامس عشر: وتعتقد الطائفة المنصورة فضل القرون الثلاثة المفضلة على غيرها من الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قبلي ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم، ثم يأتيهم بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستجدون وينذرون ولا يؤذون ويظهر فيه مسلما. إن الواجب على كل مسلم أن يعود إلى دم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص الشرعية، ثم إلى دم علماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، ثم إلى دم علماء أتباع الأتباع، ثم أهل الحديث في كل زمان، لأنهم هم المنورون في قوله تعالى: ومن يجاهد الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فأي تفسير للقرآن أو شرح له للسنة لا يذكر عن الصحابة ولا عن أهل الحديث من بعدهم فإنه باطل ولا يجوز المصير إليه ولا الأخذ به. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الطائفة المنصورة قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. السادس عشر: وتؤمن الطائفة المنصورة بعذاب القبر ونعيمه، وقد جاء في الحديث أن القبر عروة من رياض الجنة أو حرة من حور النار، إلا أن الحديث بهذا اللفظ إلا أن الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، وهو عند الترمذي من طريق عطية العوفي وهو ضعيف، وعداه في مجمع الزوائد ثلاثة 46 إلى الطبراني في الأوسط، وقال فيه محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف، ولكنه من حيث المعنى تشهد له أحاديث كثيرة وصحيحة، ولفظه عن محمد بن أحمد بن مدوي
حدثنا القاسم بن الحكم حدثنا عبد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ناسا كأنهم يبتكرون يعني يضحكون قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى الموت فأكثروا من ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه ويقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الجود. وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فاليوم إذ وريتك اليوم وصدت إلي فسكر صميعي جدي قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت الآن لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصلت إلي فسكر صنيعي بك قال فيستئم عليه حتى تبتقي عليه أضلاعه حتى تبتقي عليه وتختلف أضلاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض الله له 70 سنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت في الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حرة من حفر النار قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال الإمام الألباني رحمه الله الرحيم سنن الترمذي صفحة 239 ضعيف جدا وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 690 لكن جملة هذه اللذات صحيحة فانظر الحديث 2409 قلت عطية الوالد في سند الحديث ضعيف جدا كان يقدم عليا على الكل وكان يجالس أبا سعيد الخدري فلما توفي جالس الكلبية وكانه أبا سعيد وكان يحدث عن الكلب فإذا قيل له من حدثه قال حدثني أبو سعيد يوهم أنه أبو سعيد الخدري وهو يفقد الكلب قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الهجيب في الطحاوية وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دور عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل قوة على كيفيته لكونه لا حاجة له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تخيله العقول
ولكنه يأتي بما تعار به العقول أحيانا. السادة عشر وتعتقد الطائفة المنصورة أن الله يبعثهم في القبور ويجمعهم ليوم القيامة فتبني الشمس منهم ويصارهم الحرس فيلتمس المؤمنين الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم إلى أولي العزم كلهم فكلهم يأباها حتى تصل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها. فيشبع في فصل القضاء وذلك هو المقام المحمود الذي وعده ربه عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وصح أنه صلى الله عليه وسلم يستأذن على ربه عز وجل فيأذن له فإذا رأى ربه سجد سجدة بدر جمعة ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيقول ربي أمتي أمتي فيأمر الله عز وجل بفصل القضاء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول أمة يقضى بينها لذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الثامن عشر وتعتقد الطائفة المنصورة بما يحوي يوم القيامة من الوقوف والحساب وتقاير الصحف والميزان والصراط والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما يجري في ذلك اليوم. التاسع عشر وتعتقد الطائفة المنصورة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما خلقتا قبل خلق السماوات والأرض وأنهما لا تبنيان أبدا. قال سبحانه وتعالى فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق غالبين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا فبالجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. قال تعالى في الجنة وكلها دائما وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال عز وجل في النار وقال جل وعلا في النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. العشرون وتعتقد الطائفة المنصورة أن الله يرى في الآخرة يراه المؤمنون في عرصات القيامة ويرونه في الجنة حين يكشف الحجاب عن وجهه ويمكنهم من النظر إليه زيادة في نعيمهم كما قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره تشمل الزيادة تضعيف ثواب الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك أيضا وتجمل ما يعطيهم الله بجنا من الكسور والحور والرضا عنهم وما أخباه لهم ذلك أيضا وما أخبار لهم من قروة أعين وأفضل من ذلك وأعلى النظر إلى وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوا لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته.
وقد روي في تفسير زيادة بالنظر إلى وجه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعن عبد الرحمن بن ثابت ومجاهد وعسلمة وعامر بن سعد والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف انتهى. وأخيرا هذا ما تيسر تدوينه في عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لمن صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقول لمن كذب أنه يحبني في الله، أسأل الله عز وجل أن يحبك كما أحببتني فيه، وأن يجمع بيننا جميعا كل من كان في هذا المسجد ومن كان خارجا عنه من الموحدين السلفيين، أن يجمع بيننا في ذلك رحمة. أما من يطوف في القبور ويتوسل أصحابها فهذا يعتبر مشركا شركا أكبر، والمشرك شركا أكبر حرم الله عليه الجنة وحكم عليه الخلود في النار، كما قال تعالى على لسان عبده ورسوله عيسى بن مريم حيث يقول وقال عيسى بن مريم وقال عيسى يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأفضل خلقه، قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأخبر أن الشرك محبط للأعمال، وشرك قريش وغيرهم من العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى التوحيد ونبذ الآلهة التي تعبد من دون الله، كان شركهم هكذا بأنهم ما كانوا يقولون أن اللات والعزى ومنات وغيرها من الآلهة أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، ما كانوا يعتقدون هذا. والدليل على ذلك واضح في القرآن، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، إلى غير ذلك. إذن ما هو شركهم؟ شركهم أنهم عبدوهم من أجل أن يكونوا شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، استباح دماءهم وسبى نساءهم وغنم أموالهم من أجل ذلك. إذن فهذا الشرك الذي يعتقد أن الولي يقدر على التصرف، أنه يستطيع أن يعني يدخل الجنة من شاء ويمنع من شاء أو ما أشبه ذلك. هذه العقائد عقائد بعيدة عن الإسلام كل البر. وهذا خلاف التوحيد الذي بعث الله به رسله من أوله إلى آخره. نعم.
وهذا سبب المشهور مريد قولي عندكم أن تبينوا لنا كيفية إدراك رسول الله عليه وسلم.
عليكم بكتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وعليكم بالكتب التي كتبت في العقائد. كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب تعرفون الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، وكشف الشبهات، كتاب التوحيد، وغير ذلك من يعني الرسائل والأقوال التي كتبها رحمه الله، وكذلك أبناؤه وأحفاده وتلامذته وهكذا. كذلك كتب العقائد التي في الأزمنة السابقة من ناحية الأسماء والصفات والتوحيد التي هي معروفة كتوحيد ابن خزيمة وغيرها من الكتب التي كتبت وفيها من الآثار ما يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة ونبذ البدع ومحاربتها، مثل شرح السنة للذكائي والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطلة وأمثال هذه الكتب، كتب كثيرة. نعم.
يقول
هذا
ما تقول من فكر الشرك وما هذا المشرك؟
نعم.
ما تقول من فكر الشرك وما هذا المشرك؟
حل السحر للسحر لا يجوز على القول الأول، والنشرة ورد فيها جواز التنشير والمنع، وجمع بين القولين بأن من أجاز النشرة فقد أجازها بالأوراد والأدعية والرغى وما إلى ذلك، ومن منع فهو قد منع ذلك بالرجوع إلى السحر والمشعوذين فهذا لا يجوز. نعم.
ولا يكون
محرما. نعم.
ولا يكون محرما.
نعم. من له، من للشخص عليه ولاد، كأن يكون أبا أو جدا لأبيه أو أمه، فزوجته محرم على يعني ابن بنته أو ابن ابنه. نعم.
تقول
السائل:
هل يجوز
أن تكون عنفقة التي تحت الشمس؟ العنفقة حكمها حكم اللحية، حكم اللحية لا يجوز أخذها. نعم.
يقول هذا السائل: ما هو اعتقاد الطائفة المنصورة بينما رأت في أهل البلاد والرجال؟
نعم.
ما هو اعتقاد الطائفة المنصورة بينما رأت في أهل البلاد والرجال؟
الأفضل ترك مناظرات أهل البدع وجدالهم، لأنهم ربما يأتون بشبه فتدخل في القلب فلا تخرج منه، و وقد أثر المنع عن جماعة من السلف منهم ابن سيرين حينما دخل عليه جماعة من أهل البدع وقالوا نتلو عليك آية قال ولا نتلو آية. كذلك عبد الله بن طاووس حينما دخل عليه جماعة من أهل البدع دخلوا عليه وتكلموا معه فوضع أصبعيه في أذنيه وقال لابنه ضع يديك ضع أصبعيك في أذنيك واجدد فلا تسمع من كلامه. لكن إذا أنس الرجل يعني من نفسه قوة الحجة وقوة العقيدة وألا يعني يتأثر بهؤلاء مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية فلا بأس أن يناظرهم ويسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك. نعم.
يقول السائل معنا ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان نال رمضان من الاولياء لا يستحق ان يصوم رمضان. يقول ما معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان نال رمضان من الاولياء لا يستحق ان يصوم رمضان.
هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المحدث هو الذي قد أتى بحدث يعني يمنعه الدين ولا يقبل. هذا هو المحدث المبتدع أو الذي أتى بمنكر فلا يجوز معاوات. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم.
ما هو قول فضيلتكم في من يرى التفريق بين الصحيحة المذكورة وثقة الناس؟
هذا قول ضعيف. بل فيما أعلم ليس له سلف من أهل السنة الأولين. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية واحد. نعم.
هذا سؤال مفهوم. ما هي خلفاء الإسلام في تعلم الحديث والرسول؟
في تعلم الحديث والرسول أولا قراءته في الليل وفي النهار وكتابته والعناية به والعناية بكتبه وحفظها وأن يسأل الله العبد عز وجل أن يعينه على ذلك وأن ينفعه به وأن يوفقه إليه. فإذا فعل ذلك أرجو من الله عز وجل أن يمكنه بقدر المستطاع. نعم.
ما حكم من سب أو نصح بدقة نادية واتهمه بالتحلل؟
من سب
أو نصح بدقة نادية واتهمه بالتحلل؟
هذا الزنديق كما قال الإمام أحمد لما أخبر عن رجل في مكة كان يقال له ابن أبي فتيلة فقيل له إنه يقول إن أهل الحديث قوم سوء فقام الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 ثلاث مرات. فهذا الذي يتهم الفرقة الناجية ويتهمهم بالتخلف يذمهم ويتهمهم بالتخلف هذا هو المتخلف المسكين. نعم.
نعم.
هذا هل تكون شفاعة الأمة لجميع خلق المسلمين
والمسلمين المسلمين أن تكون صلى الله عليه وسلم؟ المسلمين الذين يموتون على التوحيد، فيكرم الله كل أمة بأن يشفع أبرارها في فجارها. نعم.
يقول السائل: ما حكم الشرع في تعريف الآلهة
الحديثة؟ أن الأحسن ترك ذلك والعناية بكتاب الله حفظا وتذاكرا، أما تعليقها فهذا قد لا ينفع وقد يؤدي إلى امتحان. نعم.
تقول
خرجت أهل العلم يقولون أن المسافر يجوز له القصر والجمع بعد أن يخرج من أعمال القرية التي هو فيها. نعم.
يقول السائل: نرجو فضيلتكم توضيح لنا منهج جماعة التبليغ.
منهج جماعة التبليغ منهج صوفي يقوم على أربع طرق، أربع طرق معروفة: النبشة بندية والشهر وردية والقادرية المهم أنها أربع طرق يقوم عليها هذا، وهم موغلون في التصوف والعياذ بالله بعقيدة التصوف، ويرون من عقيدتهم أن مشائخ الطرق أنهم إذا ماتوا يحيون ويأتون إلى آلهم في صورة في صورتهم في الحياة، يعني في صور غير صورهم أصلا في كلام محراب، وهذا كلام باطل. المهم أن عقائدهم الباطلة كثيرة.
شكرا الله لكم وبارك في علمكم وسلامكم وسلامكم.